بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، كان موضوع درسنا يوم الجمعة الماضي ما ورد من باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت لكم أن الحجامة نوع من أنواع الطب التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دعانا إلى أن نتداوى، وقال تداووا عباد الله، وقال ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له شفاء. وذكرت هذا الموضوع بشيء من التوسع، وبأن اتخاذ الأسباب والتداوي وتعاطي الدواء ليس قادحا في التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل على الله هو أن توقن أن كل شيء في هذا الوجود إنما يكون بإذن الله سبحانه وتعالى. أما اتخاذ الأسباب من الطعام والشراب والسعي على العيال إلى آخر ما هنالك، فهذا لا يقدح في التوكل إن كنت تعتقد بأن هذه الأسباب مجرد أسباب تتخذها، وأما نتائجها فعلى من؟ على الله سبحانه وتعالى. هذا يعني كان قد مر معنا في الأسبوع الماضي، لكن وقفت معكم عند حديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذي ذكر فيه أن من أمته من يدخل الجنة بغير حساب، وقال عددهم كم؟ 70,000. وفي روايات مع كل واحد من هؤلاء 70,000 يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. أخذ الصحابة يتكلمون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب. خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوجدهم يخوضون في هذه المسألة، ما صفات هؤلاء؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم، هذا الحديث وقف عنده العلماء وقالوا: هل معنى هذا أن الإنسان إذا وقع به داء أو مرض لا يفعل شيئا على الإطلاق ويكل الأمر إلى الله عز وجل، وبالتالي لا يحاول أن يتعاطى الدواء الذي يناسب هذا الداء؟ لأن الاسترقاء والاكتواء هو نوع من أنواع التطبب الذي كان عندهم، خاصة الكي. نعم، والاسترقاء أن يطلب من غيره أن يدعو له، لأن العلل والأمراض كما قال العلماء نوعان: مرض واضح المعالم وظاهر الأسباب، مثل يعني المرض الذي يمكن أن يوضع له المحجم الحجامي بسبب يعني تهيج الدم، أو شربة العسل، أو الكي. وهنالك أمراض يعني لا يعرف لها سبب ظاهر، قد يكون بسبب يعني إصابة عين أو غير ذلك، فلها الرقية. نعم، فلما قال عليه الصلاة والسلام يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبعض العلماء قال فعلا يعني المراد بأن هؤلاء فوضوا أمورهم إلى الله تعالى بحيث لم يتسببوا في دفع ما وقع بهم، وصبروا على قضاء الله تعالى وقدره، نعم، فهؤلاء كما قال الإمام النووي رحمه الله كمل تفويضهم إلى الله عز وجل. شو أصابهم؟ قالوا من الله عز وجل، ونحن سلمنا أمورنا إلى الله عز وجل، لذلك لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. هذا قاله بعض العلماء. نعم، والإمام النووي ذكر خلاصة أقوال هؤلاء العلماء بما ذكرته لكم. في علماء آخرون قالوا يعني غير ذلك، ذهبوا يعني مذاهب أخرى في تأويل هذا الحديث. منهم مثلا إمام المازري أبو عبد الله المازري، ونقل كلامه القاضي عياض والإمام النووي. قال الإمام المازري: احتج بعض الناس بهذا الحديث على أن التداوي مكروه، ومعظم العلماء على خلاف ذلك. طبعا ليه قال على خلاف ذلك؟ لكثرة الأحاديث التي فيها أن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم تداوى، وأمر غيره بالتداوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرقي غيره. نعم، وكان يرقي نفسه ويقرأ على نفسه بالمعوذات، فكثرة الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالتداوي والاسترقاء جعلتهم يقولون إن المراد بهذا الحديث الذين يعني يعتقدون أن الأدوية نافعة بطبعها، يعتقدون أن الأدوية نفسها تنفع، أما المتوكل على الله يعتقد أن الشفاء ممن؟ من الله عز وجل. لو تعاطى الدواء يقول الشفاء من الله، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم، أنت تأخذ الدواء وتقول يا رب اشفيني، ما بتقطع قطع تام بأنه الدواء هو سبب الشفاء. هذا بعض يعني تأويلات بعض العلماء، منهم الإمام المازري. بعضهم قال، وهو الإمام الداودي، قال المراد أنه لا يكتوون، أو عفوا لا يسترقون، بمعنى لا يفعلون هذا في حال الصحة، وإنما يفعلونه بحال المرض، فإذا استعملوا ذلك في حال المرض فهو جائز. بعض علماء آخرين قالوا غير ذلك، مثل الإمام الكرماني قال قريب من هذا، لا يكتوون إلا عند الضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي. الكي بالذات باعتباره مؤلم، باعتباره مؤلما. نعم، النبي قال وأكره الكي، وقال وأنهى أمتي عن الكي. فقالوا الكي بالذات لأنه قد يستعمله الإنسان في حال ظنه أنه ينفع، فإذا كان بحال الظن أنه ينفع الأولى ما يستعمله. أما إذا كان تمحض الكي للداء فلا بأس باستعماله. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل طبيبا إلى أبي بن كعب فكواه، رمي أبي بن كعب في أكحله، يعني عرق من عروق الهامة، ونزف الدم، فأرسل النبي نفسه صلى الله عليه وسلم له طبيبا فكواه. وكوى كذلك النبي مين؟ سيدنا سعد بن معاذ، لما كذلك نزف منه الدم. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة، مما يدل على أن الكي إذا تمحض وأنه هو الوسيلة الوحيدة لقطع الدم فيستعمل. أما إذا كان على سبيل الظن وقد لا ينفع فلا حاجة إلى أن يعني الإنسان يورط نفسه في ألم وفي آلام شديدة، ولا يوجد هنالك يعني شبه يقين بفائدة هذا الدواء. هذا بالنسبة للاكتواء الذي كرهه النبي. فلما صلى الله عليه وسلم قال وأنهى أمتي عن الكي، أي كي؟ الذي لا يكون فيه العمل قاطعا بالفائدة. بدليل لما قال النبي أنهى أمتي عن الكي، هو كوى أم لا كوى؟ إذن هذا المراد، إرشاد. طيب الاسترقاء، قال الإمام الكرماني قال لا يسترقون يعني لا يستعملون الرقى التي كان أهل الجاهلية يستعملونها، لا يستعملون الرقى غير المفهومة طلاسم. هلأ في بعض الناس بيجي بيقول له بيحط له شو بيسموها احجاب، ايوه تفتح الحجاب انت بدك تقرا شو بتلاقي موجود فيه اشكال الوان وطلاسم وحروف متقطعه وكلام غير مفهوم، هذا غير جائز. كل رقيه يعني اللي بيسموها الناس الحجاب العرب او كان اسمه تميمي، هذه التمائم اذا كانت غير مفهومه واحرف مقطعه واشكال الوان فيها رسومات نعم وتوضع للمريض هذه غير جائزة. فقال العلماء لا يسترقون، يعني هذه الرقى التي كان أهل الجاهلية يستعملونها. أما إذا كانت الرقية بالقرآن الكريم أو بما ورد في الحديث الصحيح نعم، فأي مانع في هذا؟ ما في مانع. بل قال بعض العلماء الإنسان الذي يرقي نفسه بأسماء الله الحسنى ويدعو الله عز وجل ويستغيث به فهذا من باب التوكل على الله عز وجل، بل من تمام التوكل على الله أن تستغيث بالله وتسأله بأسمائه الحسنى. فإذا كانت الرقية بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى ودعوت الله عز وجل فهذا من تمام التوكل على الله وليس من باب ترك التوكل. لذلك قال الكرماني هذا الكلام، يعني لا يسترقون بالأمور التي كان أهل الجاهلية يسترقون بها. الدليل على هذا أنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتطيرون. ما معنى لا يتطيرون؟ يعني لا يتشاءمون. الإنسان سبحان الله بيكون يعني عازم على أمر، رايح بده يسافر، بتصير مشكلة ناحو مثلا قريب منه أو تأخرت السيارة ما إجت مثلا أو صارت حادثة هو واقف عم ينتظر، واللي يكون الشغلة مراكزي ما هيك مباشرة بصير معه تطير تشاؤم. ما بصير تتشاءم، أنت إذا عزمت على أمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان العرب يتطيرون، وكلمة التطير جاءت من الطير بمعنى كان يرسل طير، فإذا راح جهة اليمين معناتها الشغلة الأمر الذي يريد أن يفعله منيح، أما إذا الطير راح جهة الشمال معناتها أنه هذا الأمر غير صحيح فيتركه، هذا أمر غير صحيح. أو مثلا كان عند العرب اي نعم طالع مثلا لسفر او لعمل فشاف بومه كانوا يتشائموا بالبومه كثير، بمجرد ما يشوف بومه او يسمع صوت بومه شو يقول؟ في شيء هالشغله انت ليش في بومه هلا طلعت؟ هلا الناس بيتشائموا احيانا بالغراب، ما هيك؟ اذا طلع على بكره ولا هلا هذا اللي هو عم يصوت بقول الله يجيرنا من هاليوم. فالكرماني قال هؤلاء لا يقومون بما كان يقوم به أهل الجاهلية من التشاؤم والتطير نعم أو الاسترقاء بغير الأشياء التي سمح بها النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها، فهم بعيدون عن عقائد أهل الجاهلية وعن عاداتهم التي ليست هي مجدية مثل الاكتواء أو مثل الاسترقاء بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. هذا إذن ما قاله العلماء في هذه المسألة. في الحقيقة التطير أمر منهي عنه والتشاؤم أمر منهي عنه. احنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الاستخارة، ما هي؟ قال إذا عزم أحدكم على الأمر فليركع ركعتين إلى آخر الحديث، تسأل الله عز وجل ثم تمضي في الأمر، إما أن ييسره الله وإما أن يصرفه الله سبحانه وتعالى. أما أنت تتشائم بمشكلة صارت، واحد مثلا طالع على سفر أم صار موتي قريبة منه إلى آخره، هذه كلها من عقائد أهل الجاهلية. نعم، يعني هذا تقريبا أقوال العلماء في هذه المسألة، قالوا ما لا علاقة بموضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى. طبعا في بعضهم كما قلت لكم قالوا فوضوا الأمور إلى الله وقالوا لا نتسبب في دفع ما وقع بنا، لكن هدي النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما هو هديه الذي فعله؟ هو أنه كان يتداوى ويأمر بالدواء. الآن نأتي إلى موضوع الحجامة إخواني. الحجامة بالذات النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار، يعني الكي، وما أحب أن أكتوي. يعني هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان في أدويتكم خير يشير إلى أن العرب كانوا أصلا يتداوون بهذه الطريقة، فالحجامة كانت معروفة عند من؟ عند العرب. والنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا، إنه الأدوية اللي أنتم عم تتعاطوها أحسن أدوية منها هي قضية الحجامة وشربة العسل أو الكوي، وأنا لا أحب الكي. نعم، لذلك بعض العلماء شو قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه المذكورات بالذكر لأنها كانت أغلب أدويتهم، نعم، بحكم اعتيادهم لها. بل الحافظ ابن حجر الله يرضى عنه نقل في كتابه من أهل المعرفة، شوف شو قال: قال أهل المعرفة الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة. يعني كأنه هذه الثلاثة كان أهل الحجاز يعتادونها، والحر الشديد هناك بناسبة تكون هنالك إيه؟ الحجامة. إذن الحجامة إخواني لا شك بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم والصحابة كانوا يحتجمون. الآن السؤال، هل من السنة نحن أن نحتجم؟ هذا هو السؤال. قال العلماء الحجامة سنة من سنن العادات. ليه؟ لأن العرب كانوا يحتجموا كلهم، وهذا الدواء الذي كان شائعا لديهم ومعروفا لديهم. بمعنى أنا هل يعني اعتبر أتقرب إلى الله بالحجامة؟ بتقرب إلى الله بالحجامة؟ قال العلماء إذا كنت تريد أن تحتجم لأن رسول الله احتجم فلك أجر. تماما، يعني احتجامك أنت تفعله مو بقصد أنه تستفيد منها، وإنما بقصد أن رسول الله احتجم، فأنت تريد أن تتبع النبي في ذلك فلك أجر إيه؟ الاتباع. أما أصل العمل بحد ذاته هو من سنن العادات. بعدين في مسألة إخواني هامة، هي أن النبي احتجم لمرض نزل به، لمرض. هلا اسمعوا شو قال البخاري الله يرضى عنه، روى عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم من شقيقة كانت به. صار معه شقيقة، صار معه صداع، فإذن الشقيقة سبب الاحتجام. هلأ في كتير ناس بيقول لك رايح احتجم، لك ما في شيء، ليش تحتجم؟ ما في، في فيك مرض، فيك وجع. فالنبي لما احتجم احتجم لمرض، لشقيقة، لصداع. واقرأوا كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجدوا هذا. يعني هلأ الواحد اليوم ما في معه التهابات ولا معه أمراض بياخد أنتيبيوتيك؟ أنت ما معك وجع راس تأخذ سيتامول وبنادول؟ لا. متى يستعمل الإنسان الدواء؟ في حال المرض. والحجامة كانت استطبابا، كانوا يأتونه في حال المرض. هلا اليوم كثير بتسمع انا رايح احتجم، فيك شيء؟ لك لا ما في شيء. طيب ليه الحجامه؟ تماما، هذه قضيه هامه اخواني. النبي احتجم لمرض، شقيقه، صداع، الى اخره. اذن الحجامه استطباب كان معروفا لدى العرب. اثنين، كان النبي يحتجم لسبب يدعو الى ذلك. ثلاثه، الحجامه كما قلت ايها الاخوه تشفي من بعض الامراض. لكن اليوم جاء بعض الناس وتكلموا عن الحجامة فما تركوا مرض من الأمراض في الدنيا إلا جعلوا الحجامة دواء لها، وهذا غير صحيح يا أخواني. يعني الحجامة فعلها النبي على عيننا وراسنا، لا شك في ذلك، فعلها، مو هو اخترعها، وإنما كانت موجودة عند العرب بدليل إن كان في أدويتكم، يعني ما تستعملونه. فمو يمكن يعني بعض الناس ما خلى مرض في الدنيا إلا الحجامة تشفي منه، وهذا غير صحيح قولا واحدا. إيه نعم، إذن أن تكون الحجامة ألا مثل العسل. العسل قال تعالى فيه شفاء للناس، لكن يا ترى هل يشفي من جميع الأمراض؟ طبعا لا، في أمراض ما بينفع فيها العسل، السكري مثلا ما بينفع يأكل عسل، ولو بعض الناس بيقول لك أنه لا بده يكون عسل صافي وصحيح وما في غش وما بعرف إيه. أخي أغلب الأطباء، قل جمهور الأطباء، أنه لا، العسل لا ينفع لهذه المسألة. إذن العسل شفاء للأمراض التي يناسبها. نعم، فإذا المؤمن لما يأخذ هذه القضايا يأخذها بعين البصيرة والعلم والفهم، مو يعني بيأخذ الكلام وبيمشي من دون تحقيق وبدون تثبت، وما هي الأشياء التي تفيد لهذا المرض والأشياء التي لا تفيد. نعم، فالآن في عنا إذن موضوع الحجامة هو من سنن العادات. اثنين، إذا واحد فعلها لأن النبي فعلها فله بذلك أجر. ثلاثة، الحجامة لمرض. أربعة، ليست لكل الأمراض. فكثير نحن شفنا بعض الناس عمل برامج تلفزيونية وعملوا كتب وهولوا بالموضوع حتى صار الآخرون يعجبوا منا، غير المسلمين، يقولوا شو هذول، شو عم يحكوا، كلام غير صحيح هذا الكلام. عرفنا اخواني. بعدين في عنا الان مسألة انه الاحاديث اللي واردة بحق الحجامة في بعضها احاديث ضعيفة. نعم، بل اختلف فيها هذه الاحاديث بين الصحة وبين الضعف. مثل ايه؟ مثل الاحاديث التي بتعين الايام التي تقع فيها الحجامة. مثلا اسمعوا الأحاديث اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام واختلف في كونها صحيحة أم لا. مثلا الحديث اللي رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي عن ابن عباس قال هكذا، روي عن النبي قال خير يوم تحتجمون فيه 17 و19 و21، وما مررت بملأ من الملائكة ليلة أسري بي إلا قالوا عليك بالحجامة يا محمد. نعم، هذا الحديث أبو حاتم الرازي من كبار أئمة الجرح والتعديل قال هذا حديث منكر. نعم، فإذا هذا الحديث أنه ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة، في كثير من الناس ضعفوا، في بعضهم قال أنه حديث حسن إذا مختلف فيه، ليس قطعيا في نصه. نعم، مثلا حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر، ما علي معيش لكم هالأحاديث ولا بتقول يلا خلصنا احكي لنا بالجملة وامشي. عن ابن ماجه روى ابن ماجه عن ابن عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة وتزيد في الحفظ وفي العقل. فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء. كثير من العلماء قال هذا حديث ضعيف، بدليل أنه لذلك شو قال الإمام الحافظ ابن حجر، نقل قال عن العقيلي، العقيلي من كبار المحدثين، قال ليس يثبت في التوقيت في الحجامة شيء في يوم بعينه، شيء ثابت أنه بيوم معين ما ثبت، لأنه الأمور مختلف فيها، ناس قالوا ضعيف وناس قالوا حسن، ناس قالوا له علة وناس قالوا منكر، فإذا ما ثبت. ولذلك شو قال الحافظ ابن حجر، قال ولكون هذه الأحاديث يعني في توقيت الحجامة لم يصح منها شيء، كان الإمام أحمد ابن حنبل، وهو ما شاء الله السنة كلها وين كانت في ذهنه، كان الإمام أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت. شو قال كذلك عن الإمام مالك، هؤلاء هن أئمة السنة وأئمة الحديث النبوي، الإمام مالك يقول، وهذا كلام فعلا جميل، قال وليس من أيام الجمعة يوم إلا وأنا احتجمت فيه، يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأربعة. شو قال الإمام مالك، الأيام كلها لله. هذا الفهم، شو الأيام كلها الله خلقها، ما هيك؟ الأيام كلها لله. شو قال الإمام مالك، من أراد أن يحتجم أو يسافر أو يعرس فلا يتقي من الأيام شيئا، فإن الأيام كلها لله، إن هذا الشيطان للإنسان عدو مبين. يعني شو بيقول له الشيطان، يوم الأربعة ما بينفع، يوم الثلاثة ما بيسوى النوم، يوم الكذا. شو قال إمام مالك، الأيام كلها لله. أنت شوف شو برنامجك وشوف شو اللي بيناسبك وقم بما ينفعك وتوكل بعد ذلك على الله سبحانه وتعالى. هذا هو اليقين، هذا هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وذلك شو قال، قال وسئل مالك عن الحجامة 17 و15 و13، فقال أنا أكره هذا. ليه؟ لأنه ما ثبت عنده الإمام مالك أنه هذا حديث صحيح قطعا وينبغي عليه أن يعمل به. الآن يعني أنا باختصار شديد قلت لكم يعني هذه المسائل، وإلا فيها تفصيل كثير لا أريد أن أطيل عليكم، بس بدي لكم هالقضية الظريفة جدا، واللي قال الإمام ابن حجر الله يجزيه الخير ويرحمه، يقول الإمام ابن الحافظ ابن حجر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رائع، أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة. كلمة أخرجه ابن حبان وابن خزيمة يعني صححوه، لأن ما يخرجه ابن حبان وابن خزيمة صحيح عندهما، من حديث رفاعة الجهني الله يرضى عنه. شو قال، أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث رفاعة، ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدني ربي، نعم، أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. تمام، هذا عرفنا. هون الروعة بتتمة الحديث، قال رسول الله وإني أرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين اللي بيدخلوا الجنة بغير حساب وبين هؤلاء الصحابة، قال له إن شاء الله ما بيدخلوها حتى تكونوا أنتوا داخلين وخالصين وأخذين أماكنكم في الجنة. شو قال الحافظ، فهذا يدل على أن مزية 70,000 بالدخول بغير حساب لا يستلزم أنهم أفضل من غيرهم، بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم. وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه في الجنة يشفع في غيره ممن هو أفضل منهم. يعني قد بعض الناس يتأخر في الدخول حتى الله يشفعه في غيره، فلا يدل على أن الذي سبقه إلى الجنة هو أحسن منه، فالأمر كله بيد من؟ يد الله. فنحن يا رب ادخلنا بغير حساب، يا رب بغير عذاب، يا رب نسألك بفضلك الكريم أن تعفو عنا وأن تستر عيوبنا وأن تكفر خطايانا وألا تفضحنا يوم القيامة يا رب العرش العظيم. إذن خلاصة الأمر أخواني، الإنسان لو اتخذ الأسباب التي دعانا الإسلام إليها ينبغي أن يتوكل على من؟ على الله سبحانه وتعالى. هذا الموضوع اليوم ذكرته لكم باختصار شديد جدا جدا، وإن كان ثمة داع إلى تفصيل فيه في وقت آخر نذكره بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.